هذا هو الدرس القادم والأربعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والستين بعد المئة من سورة الأعراف، وتنتهي بنهاية الآية السابعة والسبعين بعد المئة منها. وما زال الحديث مستمرا عن بني إسرائيل، والآيات تبدأ اليوم بقسم موجه من الله سبحانه، وهو قسم شديد وإنذار ووعيد. وإذ تأذن ربك لوبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لشديد العقاب وإنه لغفور رحيم. الله سبحانه وتعالى أقسم ذلك القدر، أقسمه أن بني إسرائيل من يوم أن بغوا وطغوا وتاريخهم كله مليء بالبغي والطغيان، فالوجود الإسرائيلي في أي مكان هو وجود متآمر، وجود مخاضع، تلك طبيعتهم. والله أقسم أن يعاقبهم على تآمرهم، فيرسل عليهم في كل مكان ويرسل عليهم في كل زمان من يسومهم سوء العذاب، وذلك داخل إلى قيام القيامة. ليس له مدى ينتهي إليه ولا وقت ينتهي عنده. فتسويد اليهود ليس صناعة بشرية، وإنما هو قسم إلهي. ليس للبشر دخل فيما جرى وما يجري اليهود، وإنما الذي شاءه وقدره هو الله. فإذا كان هناك عتب فلا يكون العتاب لأحد من البشر، لا للألمان ولا للطليان ولا للإنجليز ولا للأسبان ولا للروس ولا للعرب ولا لأي أمة من الأمم، وكل الأمم بلا استثناء شاركت في تشريد اليهود وشاركت في قتل اليهود منذ أن نشأ بني إسرائيل ووطئت قدمهم الأرض وحتى يوم الناس هذا. وهي كما قال سعد بن الأشرف اليهودي: إنها ملحمة كتبها الله على اليهود، فهي ملحمة يعيشونها فسيظلون يعيشون فيها. وهذه الملحمة التي كتبها الله فوق كل اعتبار وفوق كل وعود، لأنه عمل إلهي لا تأمل البشر فيه. وإذ تأذن ربك يعني أعلن وأخلت، أعلن وخلت، وإذ تأذن ربك. وهذه الآية ليست في القرآن فقط، حتى يقال إن ذلك هو حكم القرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن. نقول إن هذا هو حكم التوراة أيضا. التوراة الموجودة في كتب في يد القوم تقول هذا الكلام في هذا القصر: تسقط بسطكم جميعا من ابن عشرين تصاعدا الذين تذمروا عليه. وكلام مثله كثير موجود في أسفار العهد الجديد أو الخنازير. كل الكتب السماوية أو الكتب التي لها أصل سماوي أشارت إلى هذا وتحدثت في هذا. والزمان حقق هذا، فلو استعرضت قلبت صفقات تاريخ اليهود لوجدتها أسود صفقات في تاريخ العالم، أسود صفقات من التشريد والإيذاء والقتل والنهب. تعلن به الأفاعيل في كل بقعة من الأرض. وسأقرأ عليكم بعد قليل إشارات لما جرى لهؤلاء الناس، إشارات سريعة لما جرى لهم، لكي تعرفوا أن عقدة الخوف أو عقدة الشك التي نشأت في قلوب اليهود لم تنشأ نشأة عربية أبدا، فهي نشأة قديمة وهي غريزة يهودية، غريزة في نفس اليهود الخوف يكتب. ولن يستطيع المفاوض المصري مهما بلغ من الذكاء والألمعية أن يمحو الشك والخوف من نفوس اليهود، لأن الشك والخوف أصبح غريزة مركوزة في تبائع هؤلاء الناس لن ينسوها أبدا، لأن التاريخ كله مليء بالنسبة لهم بالتشريف ذاته. بل إنني أقول إن اليهود لم يشاهدوا فترة من الأمان ولا من السلام ولا من الاطمئنان كهذه الفترة التي مرت في 30 عاما الأخيرة منذ سنة 48 وحتى الآن. فاليهود لم يصابوا بشيء في هذه الفترة، إنما تاريخ اليهود قبل هذه الفترة كان تاريخا عجيبا. كانت المذابح تقام لليهود ويقتل في المرة الواحدة ملايين من اليهود كما فعل بهم هتلر الذي صنع أفران خاصة لحرق اليهود. إذن عقدة الخوف ليست من العرب، وعقدة السك ليست من العرب، وإنما من تاريخهم الطويل الذي عاشوه أصبح الخوف عقدة في تكوين اليهودي لن يتنازل عنها إلى يوم القيامة. وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لا تأمل أن يمشي، ما علاقة العرب بهذا؟ إنه أمر من الله، فإذا كانوا محتجين فليحتجوا على الله، وإذا كانوا غاضبين فليغضبوا على الله، ما لنا نحن؟ الله هو الذي حكم. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. تأمل قوله تعالى إلى يوم القيامة، ليس ذلك غاية وليس ذلك حد. إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منزقون في الأرض. هذه أيها الناس معجزة من معجزات القرآن. هذه الآية واحدة من معجزات القرآن، وقفوا معي قليلا لننظر كيف هي معجزة. نقلت لكم إشارات سريعة إلى العقبات والاضطهاد والظروف القاسية التي عاشها اليهود وعانى منها اليهود عبر التاريخ. وأقول لكم إن تاريخ اليهود اعتبارا من 48 لم يكن تاريخ الذي يخاف، وإنما تاريخ الذي يخيف، تاريخ الذي يجدر والذي يسلخ والذي يمزق الأطفال في دنياتنا وفي غيرها. لم يصابهم بسوء، إنما الذي أصيب بسوء هم العرب. أما الإسرائيليون ففي فترة الثلاثين الأخيرة كانوا هم الذين يقتلون ويذبحون ويسلخون. لكن انظروا تاريخهم من أوله كيف نشأ وكيف كانت المجازر تلك باليهود في كل مكان في العالم. بعد وفاة سليمان عليه السلام 975 قبل الميلاد انقسمت مملكة سليمان التي يطالبون بها الآن. يقولون إننا نطالب بمملكة سليمان. يطالبون من؟ يطالبوننا نحن. ما ذنبنا؟ ما علاقتنا بمملكة سليمان؟ بينما مملكة سليمان ضاعت بعد ممات سليمان فورا. انقسمت مملكة سليمان إلى قسمين، مملكة الشمال يسمها إسرائيل مقرها السامرة، ومملكة الجنوب يسمها يهودا ومقرها أورشليم القدس. استمرت المنازعات بين المملكتين، بين مملكة إسرائيل وبين مملكة يهودا مدة طويلة، انتهت بانقباض سرجين ملك آشور على مملكة الشمال إسرائيل سنة 721 قبل الميلاد، فقتل الآلاف من رجالها ولم تقم له بعدها قائمة. انتهت مملكة إسرائيل. أما مملكة الجنوب وهي أورشليم فكانت نهايتها على يد بوخذنصر سنة 586 قبل الميلاد. استمر اليهود أو استرد اليهود بعد أن تأتيهم بعد وقوعهم تحت قسم الفرس حوالي سنة 536 قبل الميلاد، إلى سنة 632 قبل الميلاد. فقد عادوا في هذه الفترة إلى فلسطين ووقعوا تحت سيطرة الإسكندر المقدوني سنة 630 قبل الميلاد. في سنة 620 قبل الميلاد طار إليهم بسليموس خليفة الإسكندر فهدم القدس وبث أسيارها وأرسل منهم 100,000 أسير إلى مصر. سنة 200 قبل الميلاد وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين السوريين بعد انتصارهم على البطالقة، فأنزلوا بهم أشد العقوبات. وكان من أبرز الممثلين باليهود أنطوكيوس ما بين سنة 170 إلى 168 قبل الميلاد، فقد هاجم أورشليم وهاجم أسوارها وهيكلها ونهب ما فيها من أموال وقتل من أهلها 40,000 في 3 أيام، وباع مثل ذلك العدد عديدا منهم، ولم يفلت من يده إلا اليهود الذين هربوا إلى البلاد. في سنة 63 قبل الميلاد أغار الرومان بقيادة دمبيوس على أورشليم فاحتلوها، واستمر احتلالهم لها حتى سنة 614 ميلادية، وتزلقوا من الرومان ألوانا من السب والقتل والتشريد. كان من أشهرها ما أنزله تيتوس الروماني سنة 70 ميلادية، فقد اقتحم في هذه السنة أورشليم فدمرها تدميرا وقتل الآلاف من اليهود وأحرق هيكلهم في أورشليم. في أيام لم نرى اليهود تترك أمان إلا في ظل الإسلام، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معهم عدة معاهدات الاعتداء بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نقضوا كل الاتفاقيات. يهود بني قينقاع نقضوا العهد فأجلاهم رسول الله عن المدينة، يهود بني النضير نقضوا العهد فأجلاهم رسول الله عن المدينة، يهود بني قريظة كانوا العهد فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهود خيبر حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاربهم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه البخاري: اخرجوا اليهود من جزيرة العرب لا يبقى في جزيرة العرب دينان. تعالوا الى العالم المعاصر، العالم الذي يدافع عن اليهود اليوم، ماذا فعل بهم؟ بريطانيا ماذا فعلت؟ ايطاليا ماذا فعلت؟ روسيا ماذا فعلت؟ المانيا ماذا فعلت؟ اسبانيا ماذا فعلت؟ امريكا ماذا فعلت؟ ماذا فعل هؤلاء جميعا باليهود؟ اما بريطانيا فان الملك يوحنا اصدر امرا بحبسهم في جميع انحاء المملكه. وفي سنه 1298 اصدر الملك ادوارد الاول امرا بطرد اليهود من جميع البلاد البريطانيه في غضون 3 أشهر، الا ان الشعب البريطاني لم يصبر على اليهود حتى تنقضي تلك المده، بل اخذ يقتل منهم العشرات والمئات. وفي قلعة بيت التي استمع بها عدد كبير من اليهود احرق الايديين اكثر من 500 يهود، وقد اضطر الملك الى ترقيهم قبل انقضاء المده لئلا يفتك الشعب بهم جميعا في كل مكان. وظلت بريطانيا خاليه من اليهود طوال 3 قرون تقريبا، ولكن عادوا اليها سنه 1656 ميلاديه في عهد الطاغية كرومويل الذي اكتسب الملك من كارل الأول بعد أن قدم له اليهود الأموال الطائلة في سبيل بلوغ أغراضه. في فرنسا لويس التاسع أصدر أمرا بإلغاء ثلث مال اليهود على الفرنسيين من ديونه، ثم أصدر أمرا بإحراق جميع كتبهم المقدسة وخاصة التلموذ. وقد قال أحد المؤرخين انهم اخرقوا في باريس وحدها حمولة 24 مركبة من نسخ التلميذ وغيرها. في نفس الجميل انزل الفرنسيون باليهود سلوكا من القتل والنهب والتشريد، ثم طردوا من فرنسا نهائيا، ولكنهم عادوا اليها بعد ان دفعوا الى تونس ثلثي الديون التي لهم على فرنسا. في سنة 1221 هاجمهم الشعب الفرنسي وذبح عددا كبيرا منهم ونكل بهم تنكيلا شديدا، ثم طردوا من فرنسا بعد ان نهبت اموالهم ولم يستطيعوا العوده اليها الا في اواخر القرن السادس عشر. وفي اوائل القرن التاسع عشر حاول نابليون ان يستغلهم لبلوغ اسمائه، ولكنهم خانوه فاحتقرهم وقال عنهم انهم اصاله البكر وجراثيم البكر. في ايطاليا حاربهم الجبوات ارضا سعراء واطلقوا عليه مثل الشعب المكروه. وفي سنة 1242 أعلن البابا جريجوري التاسع إسلامات صريحة ضد التلميذ فأحرقت جميع نسخ التلميذ. وفي سنة 1540 ثار الشعب الإيطالي على اليهود وقتلوا منهم الآلاف وطردوا من دخل حيا. في أسبانيا في عهد الملك فرديناند وإيزابيلا قرر طرد اليهود من أسبانيا طردا نهائيا،
21 مارس 1592 صدر المرسوم التالي عن الملك ترجمان: يعيش في مملكتنا عدد غير قليل من اليهود، ولقد انشانا محاكم التفتيش منذ 12 سنه، وهي تعمل دائما على توسيع العقوبه على المدنيين. وبناء على التقارير التي رفعتها لنا محاكم التفتيش، ثبت ان الصدام الذي يقع بين المسيحيين واليهود يؤدي الى ضرر عظيم، ويؤدي بالتالي الى القضاء على المذهب الكاثوليكي. ولذا قررنا نسل اليهود ذكورا واناثا خارج حدود مملكتنا والى الابد، وعلى اليهود جميعا الذين يعيشون في بلادنا ومملكاتنا ومن غير تمييز في الجنس او الاعمار ان يغادروا البلاد في فتره الاقصى نهايه يوليو من نفس العام، وعليهم الا يحاولوا العوده تحت اي ظرف او سبب. وكان عدد اليهود في اسبانيا نصف مليون نسمه وتفرغوا جميعا. روسيا كان فيها نصف يهود العالم. خلال القرن التاسع عشر كونوا جمعيات سريه، وهذه الجمعيات السريه هي التي انتهت بقلب نظام الخلفيه في 1913 واقامه الثوره الشيوعيه التي يعتبر اكثر رجالها من اليهود. وكان من ابرز المذابح التي اوقعها الروس في اليهود مذبحه سنه 1881 ومذبحه سنه 1882. فقد حاول الفلاحون الروس ان يدمروا اليهود تدميرا كاملا، ففي سنة 1920 قتل منهم حوالي 10,000 يهود. في ألمانيا انتشر اليهود فيها منذ القرن الثاني من الميلاد، وكان آخر ما لاقوه من عذاب المدنيين على يد هتلر ابتداء من تولي حكم ألمانيا في 1933 إلى سقوط حكمه في 1947. والأكرام التي صنعها هتلر لليهود وقتل منهم الملايين معروفة للعالم جميعا. أمريكا أدلى بنيامين فرانكلين احد رؤساء الولايات المتحده سنه 1789 في التصريح التالي: يسمعوا ما يقوله رؤساء امريكا على اليهود، هناك خطر عظيم يهدد الولايات المتحده الامريكيه، وذلك الخطر هو اليهود. ايها الساده، حيثما استقر اليهود تجدونهم يوهنون عزيمه الشعب ويزعزعون الخلق التجاري الشريف، انهم لا يندمجون بالشعب، لقد طوروا حكومة داخل الحكومة، وحينما يجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خلق الأمة ماليا كما حدث للبرتغال وأسبانيا. إذا لم يمنع اليهود من الهجرة بموجب الدستور ففي أقل من 100 سنة يتدفقون على هذه البلاد بأعداد ضخمة تجعلهم يقتلوننا ويدمروننا ويغيرون شكل الحكومة التي ضحينا وبذلنا جهدنا لإقامتها بدمائنا وحياتنا وأموالنا وحرياتنا. إذا لم يستثنى اليهود من الهجرة فإنه لم يمضي أكثر من 100 سنة ليصبح أبناؤنا عمالا في الحقول لتأمين غذاء اليهود. إني أحذركم أيها السادة، إذا لم تستثنوا اليهود من الهجرة للأبد فسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم، إن عقيدتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا 10 أجيال، والنمر لا يستطيع تغيير لونه. اليهود خطر على هذه البلاد، وإذا دخلوها فسوف يحرقونها ويفسدونها. هكذا تكلم بنيامين فرانكلين رئيس الولايات المتحدة. لكن بنيامين فرانكلين قال ان هناك 200 سنة، والذي حدث لان بنيامين فرانكلين حصل في 1789 كان المقرر ان يصدق كلامه في 1789، لكن الذي حدث ان اليهود حولوا امريكا الى مستعمرة صهيونية قبل هذا التاريخ بكثير. هو وعد 200 سنة، لكن اليهود قدروا على تحويل امريكا الى مستعمرة صهيونية قبل ذلك التاريخ بكثير. قد يقول انسان ان هذا شعب مظلوم، ولكن تعالوا نستمع الى رأي مؤرخ يهود. المؤرخ اليهودي يوسف يقول: لا توجد امة في الارض في كل اجيال التاريخ منذ بدء الخليقة حتى الان تحملت ما تحمل بنو اسرائيل من الكوارث والآلام، على ان هذه الكوارث والآلام لم تكن الا من صنع بني اسرائيل انفسهم. هكذا يحكم المؤرخ اليهودي يوسفوس على نفسه وعلى قومه بانهم عانوا، ونحن نعلم انهم عانوا الكثير، ولكن هذا من صنعهم بانفسهم. اذا فمنطقة الخوف في نفوس اليهود تبقى قائمة، ومنطقة الشك في نفوس اليهود تبقى قائمة، والتحفظ في نفوسهم سيظل قائما، انها طبيعة عبر العصور كما رأيتم وعبر الدهور. وما نقلته لكم انما هو اشارات دقيقة الشياطين أسئلة عن غريبة هؤلاء الناس وعجائب الناس جميعا. هل فعل العرب بهم شيئا من هذا؟ هل فعلنا بهم مثلما فعل هتلر؟ هل فعلنا بهم مثلما فعل نابليون؟ بل هل فعلنا بهم مثلما فعل فرديناند وزوجته ايزابيلا في اسبانيا في ايام انهيار الحكم الاسلامي والعربي في اسبانيا؟ كانوا يعيشون في ظلال الحكم العربي في اسبانيا معززين مكرمين. فلما حدث ان ظهر فرديناند وايزابيلا والغوا الاندلس الاسلاميه ثم قامت اسبانيا الكاثوليكيه فعلوا بهم كل هذا. الحروب الصليبيه على الشرق التي بداها فتره الناس وكان من رجالها جوديفري وريموندي وبيرموندي ثم لويس التاسع وللترب قلب الاسد. كل هؤلاء قبل ان يصلوا الى الشرق كانوا يقولون نتخلص من اليهود اولا، فكانوا يذبحون اليهود قبل ان يصلوا الى منطقه الشرق للوصول الى بيت المقدس كما كانوا يتوهمون. اذا اليهود عانوا عبر التاريخ كله. من هنا تعلمون ان ربكم حينما يقول وان تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. قولوا اذا سمعتم هذا صدق ربنا وعده فهو الذي صدق. اذا هو حكم من الله والتاريخ يثبت ذلك. هذا الكلام موجود في القران والتاريخ يثبته. بقي ان الله يقول الى يوم القيامه فان كنتم تقدرون ايها الناس على كسبها فاكسبوها حتى يامن اليهود، لكنها لم تكسب وستظل تقرا في القران وسنظل نؤمن بها. وان الله سبحانه وتعالى بحقق وعده لو استعذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه إنا لا نضيع أجر المصلحين. ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه شاء أن يكونوا ممزقين في الأرض أمما كي يحاول العالم كله أن يجمعهم في مكان واحد. لن يستطيع العالم. هم ممزقون والذين تجمعوا حول هذه الأرض العربية ليكونوا في قمة جبل يضربون منه كل حركة تقدمية أو حضارية في المنطقة. هؤلاء الذين أوجدوهم عليهم الإعلام يعلموا أن مجموعة الإسرائيليين المقيمين هناك لا يستطيعون أن يكونوا شعبا. إنهم مجموعة من الثقافات المختلفة، مجموعة من الانتماءات المختلفة، مجموعة من المهاجرين من كل مكان. كل ضحايا التشريد دائم، منهم الآتي من ألمانيا ومنهم الآتي من روسيا ومنهم الآتي من أسبانيا ومنهم الآتي من أمريكا. كلهم ضحايا القرارات التي صدرت في بلاد العالم. كما سمعتم أمريكا تصدر قرار على لسان بنيامين فرانكلين، فرنسا تصدر قرار على لسان لويس التاسع، وإنجلترا تصدر قراراتها على لسان عدة ملوك. كل هؤلاء يصدرون قرارات بشمس هؤلاء، لأن وجودهم معناه وجود الاقتصاد المزيف، وجود السرقة والنهب والربا. كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ولم يكذب ربنا وإنما صرف وبلغ ربنا وما كتم عنا شيئا من الاسرار التي تنفعنا في ديننا ودنيانا. صرخ لنا طبيعه العدو النفسيه وطبيعته العقليه وطبيعته التفكيريه وطبيعته السلوكيه وطبيعته الاقتصاديه وطبيعته العسكريه. وكل ذلك مشروع في القران. لو اننا راجعنا القران الكريم، ولكننا دائما لا نحب ان نراجع القران الكريم لأن الذين يضربوننا يقولون لنا إن الحكومات الدينية خرافة وإن الأديان خرافة. وقد واجه الرسول بذلك حينما قال الله لهم مؤكدا وما قدر الله حتى قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. اليهود يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. ربنا لا يرسل وحيا ولا ينزل قدرة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في قلبهم يلعبون. فهم العالم اليوم بتأثير اليهود على الثقافة فأصابع اليهود انتبت حتى عقول الناس أصابع اليهود سواهت عقلية العالم سواهت إعلام العالم سواهت ثقافة العالم وثقافة العالم. ويكفي أن اليهود أداروا أنفسهم في الفترة الأخيرة على أنهم قوم مظلومون ينفذون الكلام. ثم أظهرت العالم العربي بأنه عالم متشنج يسعى إلى الخرب وإلى العنتريات التي ما قتلت الذبابة. ليست هذه الحقيقة أبدا. إنما الحقيقة أن الإسرائيليين حيثما حلوا في الأرض وهذه الوثائق التي تثبت أن اليهود حيثما حلوا في الأرض فإنما هم تحريك للعدوان وتحريك للشر وقتل ولهب وسرقة وعدوان. ذلك دينهم. يكفي أن تعلموا أن اليهودية لكي يتقرب إلى الله لابد أن يكون في قربانه دم بشري. ولا يمكن أن يأكل فطير في عيد الفطر إلا إذا عُبِرَت بالدم البشري. فالدم البشري عنده قربان إلى الله. ذلك دينهم. وهذه طريقتهم. تعلموا وأنتم مقدمون معهم على صراع أقول إنه أشد من صراع الحرب وهو صراع السلام. انكروا أيها الناس أن هؤلاء يهود وانكروا أن ذلك تاريخهم وأن ذلك فكرهم وأن ذلك دينهم وأن ذلك أسلوبهم. واحذروا من الأوراق التي يتقدمون بها. واقرأوا السطور وما بين السطور ولا تقيسوا الأمور بلحظة وإنما قيسوا الأمور بعمر بأعمار. إن بنيامين فرانكلين قال للأمريكان إن أبناءكم وأحفادكم سيعانونكم في قبوركم. وكما قال بنيامين فرانكلين مكان إن أحفادنا وأولادنا سيلعنوننا إذا لم نتنبه إلى هذه الأوراق جيدا ونعلم نوايا هؤلاء الناس جيدا ونتعامل معهم لا على لحظة ولا أيام ولا سنين. فأعمار الدول لا تقاتل السنين ولكن تقاتل مئات السنين وبآلاف السنين. ثم يقول ربنا سبحانه وصدق ربنا سبحانه وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون بالجيل الأول فيهم نسل في الجيل الأول منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الفاسقون. وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات فكفروا وبالسيئات فكفروا وامتحناهم وابتليناهم بالسيئات بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فما رجعوا ولا تابوا فخلف من بعدهم خلف. ورث الكتاب ورث الكتاب الكتاب مجرد ميراث أخذوه عقارا يورث. ورث التوراة كما ورث كثير من المسلمين القرآن ورث سورة. ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وهذا الأدنى هي الدنيا وكل ما في الدنيا عرض زائل وحال حائل. يشترون الدنيا بالكتاب. ألم تروا إلى الذين باعوا القرآن بالدنيا؟ وعندما أتحدث عن الذين باعوا القرآن فإن أبسط مظاهر بيع القرآن هي قراءته على المقابر بأجر. هذه أبسط صورة من صور بيع القرآن. إنما هناك صور بلغت حد البكاعة في بيع القرآن. أن يباع القرآن كفتاوى يصدرها الرسميون. هؤلاء الذين أصروا إصرارا شديدا على أن تكون حياتهم فراشا لمنزلهم في النار. هناك ناس يجاهدون جهادا شديدا من أجل جهنم ويحافظون أشد المحافظة على مكانهم في جهنم حتى لا يضيعوا. فهم يبيعون القرآن حسب الطلب والمنصب والظروف والحاجة والتجلف والنفاق والرياء كما شاكل ذلك وما أكثر هائلا. يعني في الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يغفر لكم لبيع القرآن ومدد يا سيد والله ربنا لا يعمل كل حاجة أبدا. إزاي؟ ده هيوديك جهنم يا رب القرآن. بل أنتم شر خلق الله الذين قال الله فيهم إن الذين يكتمون يكتمون فقط. فما بالك بالذين يغيرون؟ فما بالك بالذين يحرفون؟ فما بالك بالذين يؤولون؟ فما بالك بالذين يخفون بعض الكتاب ويظهرون البعض الآخر؟ إن الذين يكتمون فقط جئتم يعني ليس على ما أنا يكتمون إذا الأراق والسراق لكنهم كالببغاوات يتكلمون ولست أدري لماذا يتكلمون دائما فيما يعجب الله. تجدهم فقهاء جدا إذا وجدوا مغضبة الله فقهاء جدا إذا كانوا سيرجون الخلق ويعجبون الخالق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دون مين؟ الذين يكتمون. فما ذلك بالذين يمسكون في خط مضاد لكتاب الله ومضاد لما ثبت عن رسول الله. يا ويلهم يا ويلهم. يعني في الكتاب ماخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وبرسوا ما فيه؟ لو أنهم يجهلون ما في القرآن لكنا معذورون. ثم إن الجاهل لا يتحدث في دين الله لكنهم جعلوا أنهم علماء ودرسوا ما في القرآن ودرسوا ما فيه درسوا ما فيه ثم يمسكون بخلاف ما فيه. هنا الثالثة ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد يقول قائل أنت تقول إن هذه الآيات في اليهود وفي التوراة فلماذا تنقلها نقلا على المسلمين وعلى القرآن؟ أقول لكم إن الله يحذركم بسلوك غيركم حتى لا تتورطوا فيه. إن رسولنا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال تمام هتلبت وراهم قتل قتل حتى لو دخلوا جحر ضب خراب جحر ضب ضيق وخراب هتقول يا سلام جنينة. لأن اليهود والنصارى دخلوا فيه خلاص يبقى جنينة يبقى بالحضارة تبقى المدنية. بعد ان يعودوا النصارى تبعونا في البحر ده ندخل فيه دخلوا الطب مقلب ندخل فيه دخلوا جهنم وراهم. قال ربنا وقطعناهم في الارض امما لا يمكن ان يكون منهم شعب على الاطلاق ولا يمكن أن تكون لهم دولة على الإطلاق. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نفس الكلام بنفس العبارات بنفس الألفاظ نسمعها الآن من كثير من متبسمين في هذا الزمان. كم تجار القرآن ومع ذلك يقولون سيغفر لنا لا يرفعون رأسا بالقرآن ومع ذلك يقولون سيغفر لنا لا ينفذون احكام الاسلام ومع ذلك يقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه لا يتبعون من الدنيا ابدا لان الدنيا كالماء الملح كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه. الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ نبات موجود في القرآن، يا حملة القرآن، يا ورثة القرآن، الميثاق موجود في القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أخذ الله ميثاق الكتاب، ميثاق الذين أوتوا الكتاب، لتحفظوا الكتاب، فأصبح الكتاب أمانة في أيديهم أن يبينوه للناس وألا يكتبوا آية منه ولا كلمة منه، وأن يشرحوه للناس ويوضحوه للناس. لا تحجبوا آيات الله عن الناس، اشرحوها وضحوها للناس حكاما ومحكومين حتى يسير الجميع على طوق. فوالله ما ضل واحد من الناس حاكما كان أو محكوما إلا وكان علماؤنا من ورائه. لو أن علماءنا قاموا بواجبهم لطرحوا كتاب الله لأقبل الناس عليه حكاما ومحكومين ولا فهموه. لكننا اتخذنا العلم سلعة نعرضها في سوق من يزيد أو من يريد. نقدم العلم كسلعة للظهور والتفشي والانتشار بين الناس والوداهة. وما لهذا نزل كتاب الله؟ ما نزل كتاب الله لكي تأخذوا به المناصب؟ ما نزل كتاب الله لكي تكتبوا به الدنيا؟ ما نزل كتاب الله لكي تسودوا بالمال والسلطان؟ ما لهذا جاء كتاب الله؟ إنما هو عهد بينه وبين حامله أن يشرح للناس وأن يبين للناس. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ لعلم أنا لا تقول على الله إلا الحق، لعلم أنا لا تستجيب بالقرآن بأسلوب لا تقرب الصلاة بأسلوب طويل من المصلين. لا، ليس هذا أسلوب الكتاب. لكن قولوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تسارى، قولوا طويل من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا تقطعوا الآيات، لا تتخذوا القرآن عظيم يعني أعضاء ممزقة، وإلا فسيواجهكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو المدعي العام حينما يقف أمام ربه ويقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونحن لم نتخذه مهجورا فقط، لم نهجر القرآن فقط، لو أن الأمر إلى هذا الحد، ولكننا زدنا وبلغنا فلم نهجر القرآن كما أعرف زمانا نتبع فيه القرآن أكثر من هذا الزمان ولا ينشر فيه القرآن أكثر من هذا الزمان. لكننا نهين من عظمة القرآن، فنري الناس أنه يكفي جدا لكي تكون علاقتك طيبة بالقرآن أن تحلي به القدر الصالون عندك فيه. حط آيات مجهبة وحداثة. لو جبت المصحف اللي بيحط علينا الألمان بيه، الألمان كتبوا لنا القرآن في فرقة واحدة، ضحك على العلم، ضحك على الدين. أنتوا مش عاوزين البركة، الألمان بيقولوا لكم مش عاوزين البركة، أرسلوا لكم فرقة واحدة. يلا في صفحة لا يقوم محل تجاري ولا مسجد ولا اي شيء من مصحف في صفحة واحد. ليه؟ تعملوا به ايه؟ بتقول ايه؟ لا، ما يتقلق. الالمان تعملوا انكم عاوزين تقروا القرآن لكن عاوزين تحطوه تابلوه فعملوه لكم تابلوهات. الالمان تعملنا كلمة ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. انظر يا قول الله تعالى ودرسوا ما فيه، درسوا ما فيه. القرآن درسين كويس وعارفين ما في القرآن حرفيا. أطفالنا في سن العاشرة ينتهون من حفظ القرآن، أيام زمان يعني كنا نحفظ القرآن في العاشرة من أعمالنا. تحفظ القرآن كيد الدغوات بالتلقين وبالطرد، ثم كبرنا فألقوا بنا إلى الأزهر، عشناه عاما عاما، أعوام طويلة وسنين لا تعد، نحفظ القرآن ونفهم القرآن ونعرف القرآن. وبعدين نعرف في القرآن انشوف المبتدا فين والخبر فين وفين اسم كان وخبر ان راحوا فين. قاعدين نعرض وسمعنا الاعراب من اولى ابتدائي لحد ما اتخرجنا واحنا قاعدين نعرض في القران مساكين. والله مساكين اعرضنا القران وبحثنا عن الفاعل والمفعول والمبتدا والخبر، لكن القران نفسه اين القران؟ اين هو القران من نفوسنا؟ هل خرج القران في نفوسنا شيء؟ كما دخلنا خرجنا، كما دخلنا خرجنا. لما اتخذنا القران سمئه ثم وجدنا الطامة الكبرى حينما خرجنا للناس، وجدنا القرآن يقول شيئا والناس يقولون شيئا آخر، وجدنا السنة تقول شيئا والناس يقولون شيئا آخر. ما العجيب؟ أما الذين علموننا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يحاربوننا إذا دعونا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكنسة. وأذكر أنني وقفت في ذلك المسجد أو دعيت أحد المحاضرين في ذلك المسجد ليتحدث، وأردت أن أهدي سنة رسول الله كلمة كلمة، فقمت لأرد عليه. قلت له يا شيخ حرام عليك، أنتم علمتمونا في الأنظر غير هذا، قلتم لنا كذا وكذا وكذا وكذا، ثم أنتم الآن تهدمونه؟ إذا قلناه للناس فإنكم تحاربونه، ما بالكم ترجعون عما حفظناه؟ ألم نحفظ بالأنظر الشريف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مصالح المساجد. لقد تدعون الاظهر بحثوا عليه. يا ترى الرسول ما قالش الكلام ده؟ يلا قالوا اخترنا حفظناه طرحناه امتحنا فيه وتخرجنا وجينا نقول للناس وقفوا هم وقالوا لنا لا. ازاي؟ ازاي لا؟ ازاي لا؟ بتقول لا الوقت ليه؟ ده انتوا اللي حفظته لنا وامتحنتونا فيه ونجحنا على هذا، لا تسجدوا الارض تقول لا. هذا كلام ودرسوا ما فيه، والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. الدار الاخره خير من الدرجات ومن الكوادر ومن المرتبات ومن المناصب يا ناس. الدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. انت تاخد درجه، انت تعلى، انت في الاوقات الوزاره ولا مش حاجه ابدا. كل ما انت مش هتتكلم في الاذاعه ولا ابدا ولا صحافه هتمسك لك الحاجه راضي انا ابقى بس بالكتاب يرمي ده كله. لو مسكت بالكتاب كتبت الدرجات الدنيا، لكنك ستحتفظ بدرجات الاخره. خير لك ان تحتفظ بدرجات الاخره من ان تحتفظ بدرجات الدنيا. دوس الدنيا بما عليك وكن اكبر من الدنيا وما فيها بملاهيها ومغانيها ودرجاتها ومالها وعطائها وجهتها. فالوجاهة عند الله. ما احلى ان يقول الله لك انك وجيه عندي. لقد قالها الله لبعض السعداء وكان عند الله وجيها. اذا كنت وجيها عند الله فلا يهم الناس جميعا. الذي يحكم بالوجاهة هو الله. الكرسي الذي يرفعك لا ينفعك، انما الذي ينفعك هو الله. والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون. واذ نتقنا الجبل فوقهم، اخر ايه في موضوع بني اسرائيل في سوره الاعراف. واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم، خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. نبي الخير اراد موسى ان ياخذ العهد مع بني اسرائيل، والقران الكريم وصف كل عهود اليهود كانها حجر على راسه. قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما عاهدوا عهدا، ربنا اللي بيقول لنا، ربنا لربكم لربهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ولو كان الجبل في إجمال، ولو أن ضمانات العهود ستكون العالم كله بأممه المتحدة وغير المتحدة. ياما الامم المتحده قال، ياما مجلس الامن قال، ياما محكمة العدل الدولية قالت للدول الأعظم والأصغر والأخطر كلهم قالوا لا بد من تنفيذ القرار 242 فورا. وكلمة فورا طلعت من مين مرة لما أصلنا بالأذان؟ يا إسرائيل الوليد المدلل لا تسمع ولا تعرف ولا تبصر ولا تنفذ. موسى نفخ الله الجبل فوق رؤوسهم وعاهدهم تحته. وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة كأنه شمسية مظلمة وظلوا اعتقدوا أنه واقع بهم. هيتربع كبير جبل 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 كامل جبل الثور ليس أي في الأمام ده الجبل كله في الأمام. خذوا ما أتيناكم بقوة. بعدين ربنا يقول اسمعوا قولوا سمعنا وأطعنا. يقولوا لا سمعنا وعصينا. في حديث وإذ نفخنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا وانكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعضهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. آخر الآيات في بني إسرائيل هي قوله تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة وانكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقدر الله سبحانه وتعالى وما شاء فعل ان تكون الدروس الاخيره الفتره الاخيره هي عن بني اسرائيل. كان الله سبحانه وتعالى اراد ان يذكرنا ان نسينا ويذكرنا ان عمينا ويهدينا ان ضللنا الطريق. اللهم امر طريقنا. اللهم وفق هذه الامه الى رشدها وهداها وتقواها. اللهم اكتب لنا السلام والامان حتى نعبدك ونوحدك. اللهم اقم دوله الاسلام واعد رايه محمد عليه الصلاه والسلام. هذا هو الدرس الثاني والاربعون بعد المئه من دروس التفسير وفيه الايات التي تبدا من الايه الثانيه والسبعين بعد المئه من سورة الأعراف وتنتهي بنهاية الآية الثمانين بعد المئة منها. وأول درس الليل حديث عن عهد الفطرة وهو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم عليه السلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن علمه هو وعن امره هو وعن شأنه هو شيء لم نره ولم نطلع عليه ولم نعرفه وانما كان. وهو من علوم الله لا من علومنا ذلك الشيء الذي كان وما رايناه. هو أن ربنا سبحانه وتعالى أوضع في فطرنا وفي قلوبنا وفي كياننا عهدا ينبغي ألا ننساه وألا نجحده. ذلك العهد هو أنه واحد لا شريك له. هذا العهد مركوز في فطرنا جميعا في فطر كل بني إنسان. كل أبناء آدم عليه السلام وضع في قلوبهم ذلك العهد. وليس صحيحا ما يقال من بضافة إلى حديث عمر رضي الله عنه، فلقد وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام الحجر الأسود مقبله، ثم قال له: يا حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا تكلم عمر: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. وهذا صحيح وثابت النقل عن عمر رضي الله عنه. لكن الشيء الذي ليس صحيحا وليس منقولا نقلا امينا هو ان عليا قال لعمر: بل ينفع ويضر يا امير المؤمنين، ولو رايت ذلك في كتاب الله لعلمته. قال له: وما ذاك؟ قال: ان ربنا لما قال: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. لما أخذ الله ذلك العهد كتبه في صحيفة ثم ألقمها ذلك الحجر، يعني ربنا ألقم ذلك الحجر هذه الصحيفة فهي فيه. ثم يأتي ذلك الحجر يوم القيامة وله عينان وأنفان يشهد على من وفى بالوفاء وعلى من قصر بالتقصير. هذا الكلام المنسوب الى علي رضي الله عنه كلام ساذج لا يقوله علي ولا يقبله عقل علي، وهو الذكي العالم الكثير الناقل بامانه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يلقن الله ذلك العهد ذلك الحجر، أن يتحول ذلك الحجر إلى شاهد له عينان ولسان، أن يقول علي بصريح العبارة يناقض عمر فيقول: بل يضر وينفع يا أمير المؤمنين، أن يقول شيئا من هذا، فهذا ما لا نصدقه ولا نقول به، بل نرفضه رفضا حاسما وباسا. علي لم يقل ذلك، إنما الذي قاله عمر هو كل شيء. وصدق عمر رضي الله عنه، فهو الوقاف عند حدود الله: لولا اني رايت رسول الله يقبلك لما قبلتك. ان عمر متبع وليس بمتبع، ان عمر يسير على اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي لم ينزل الا على رجل واحد هو رسول الله، والمعصوم رجل واحد هو رسول الله، والمتبع رجل واحد هو رسول الله. كيف هناك رجل اخر غير رسول الله يتبع فيما يقول او يفعل؟ انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا هو ما نثبت عليه توحيد الاتباع. فنحن نعبد الله واحدا، وهذا هو توحيد الالوهيه، ونحن نتبع رسولا واحدا رجلا واحدا امامنا الاكبر واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الامام الاكبر والاعظم والاجل والامام المعصوم عليه صلوات الله وسلامه. انه حجر لا ينفع ولا يضر. كون علي يقول او هواة البدع والخرافات ينطقون بهذا الكلام الساذج على لسان امير المؤمنين علي بن ابي طالب، انما صنعوه كيدا للاسلام وافتراء على الاسلام حتى تكون لاحجارهم كلها قيمه. وما اكثر الاحجار المعبوده من دون الله، وما اكثر النحاس والذهب والفضه والمقاصير التي تعبد من دون الله. فاذا وقفوا عند كلمه عمر كان معناها هدم لكل الاصنام، وكان معناها الغاء لكل مظاهر الشرك، وهم لا يريدون الغاء الاصنام، وهم لا يريدون ان يسقط الشرك من ارض الله، وانما يريدون ان يضل وان يبقى. ان يقول عمر: انك حجر لا تنفع ولا تضر، هذه كلمه خطيره تتهاوى عندها كل الاحجار وكل الاصنام، وتنتهي هذه المحجره من ارض الله. لكنهم يريدون لوجودهم الدليل، الدليل القائد الوضل. فلذلك صارعوا بوثيقه من علي ضد عمر، ولا سيما هو عمر. عمر هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. عمر رضي الله عنه هو الذي نزل القران برايه كثيرا. ثم ان عمر عندنا نحن اهل السنه والجماعه افضل بكثير من علي، ونحن المسلمين نعتقد ان خير الامه بعد نبيها ابو بكر، خير امه محمد صلى الله عليه وسلم انما هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه، الرجل الذي اسلم على يده سته من العشر المبشرين بالجنه. ثم ان افضل الامه بعد ابي بكر انما هو عمر، فليس في الامه بعد ابي بكر رجل على الاطلاق افضل من عمر. عمر افضل الامه بعد ابي بكر، وعثمان افضل الامه بعد عمر، ثم يجيء علي رضي الله عنه في المكان الذي حدده الله له وفي الوزن الذي وزنه الله به، فيقول علي رضي الله عنه هو خير الامه جميعا، ولكن بعد ابي بكر وعمر وعثمان ورضي الله عنهم جميعا. يا حجر والله اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، لولا اني رايت رسول الله يقبلك لما قبلتك. اليس هذا الكلام خطيرا بالنسبه لهذه المقاصير والكباب التي تزحم الافق وتكاد تمسح السحاب؟ هل يقول عمر عليه السلام يسارع حراس الخرافه وكهنه القبور الى رفض كلام عمر؟ وما اسرع ما يرفض هؤلاء الحق، وما اسرع ما يتنكرون لكلمه صدق. كيف تقول يا عمر لولا اني رايت رسول الله يقبلك لما قبلتك؟ كيف تضع هذه القاعده الخطيره وهي قاعدة من شك غير شك، ستلغي السيد البدوي وستلغي الدسوقي وستلغي الرفاعي وستلغي مقصورة الحسين والسيدة الذهبية، ستلغي مجموعة المقاصير وما بجوارها من صناديق النذور، لأن رسول الله ما قبلها. وعمر يقول لولا أني رأيت رسول الله يقبل لما قبلته. وحينئذ نقول لكل هذه المقاصير إن رسول الله لم يقبل شيئا فيكم ونحن لا نقبلكم. ونقول أيضا إن رسول الله لم يقف بمقصورة واحدة فنحن لا نقف بالمقاصير. إن رسول الله لم يقبل نذرا في يوم من الأيام لميت، وما أكثر الموتى المؤمنين الذين سبقوا رسول الله، وما أكثر الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين الذين سبقوا رسول الله. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف لهم صبرا. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف اين قبر جده العظيم ابراهيم عليه السلام؟ هل سمعتم او قراتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سد الرحال الى فلسطين بحثا عن قبر ابراهيم الخليل؟ هل علمتم او سمعتم او قراتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث عن قبر اسماعيل او ذهب اليه او قاف به او ساده او اضاء نورا حوله او قدم نذرا له؟ هل سمعتم شيئا من ذلك؟ ان يقول عمر رضي الله عنه لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك، هذا تصريح خطير من عمر يرد كيان الخرافه كله، يهز الوجود الخرافي كله، يجعل الاصنام تتهاوى. ولذلك لا بد ان يقوم الوجود الخرافي المبتدع وينتعش ويقف صلبا في وجه كل من يريد ان يزجله، ولو كان هو عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. فوضع هذه الحكايه السلبه على لسان امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وبرا الله امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وضعوها على لسانه، ان ذلك الحجر ينفع ويضر. سبحان الله، كان هذا الحجر اعظم من رسول الله. اذا كان رسول الله يقول اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، اني لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، كان هذا الحجر له من الامر شيء بينما رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله له ليس لك من الأمر شيء. قالوا إن الشهادة شهادة الفطرة أوتيت بهذا القدر، وهكذا تحولت الشهادة العظيمة والميثاق العظيم الذي أخذه الله على الخلائق إلى رفع ثمرة في قلب حجر، فما أهون ذلك وما أكره ذلك وما أهونه من ميثاق. أن يأخذ الله علي هذا الميثاق يأتيه يوم القيامة ويقول له أي ميثاق تريد يا رب؟ إنك وضعته في قلب حجر أكلي، لم تضعه في قلوبنا إنما وضعته في قلب حجر. إن الميثاق في قلوبكم أيها الناس، وليس في قلب صخر أكل، ليس في قلب الحجر الأسود ذلك العهد ولا ذلك الميثاق، وإنما هو في قلوبكم أنتم، وإنما هو في عقولكم أنتم، وإنما هو في كيانكم أنتم، وإنما هو في فطركم أنتم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، شهدنا على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، شهدنا أنك الرب المعبود، شهدنا أنك الإله الواحد، شهدنا أنك المسمى بالأسماء الحسنى والموصوف بالصفات العليا. ووصر ذلك في قلوبنا، نعرفه نعرف جيدا، سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين. أي إنسان استطاع أن يأكل ويشرب ويلبس ويعيش، أي إنسان عرف طريقه على هذه الأرض وحدد خطوته على هذه الأرض بإرادته الحرة، فإنه يعلم أن ربه الله. لا تقولوا إن هناك ديانات شتى، لا تقولوا إن العقيدة فيها، لا تقولوا إن الأغراض والأمراض والفوضى أضاعت سلطان العقيدة وأضاعت شكل العقيدة. فالإله الآن هناك من يتصدق بالكفر به، وهناك دول تقوم على الكفر به وتعتبر أن أساس قيامها إنما هو الكفر بالله، وتعتقد أن دخول الله لدنهم خراب للمدن والنظام الحكمي، فظنوا أنهم أبعاد الله من الفكر ومن العلم ومن الحضارة ومن النظرية ومن الاستراتيجية ومن الدولة. وبعد ذلك قالوا نبدأ الخطوة الأولى من هنا. أول شيء نعمله قبل أن نبدأ الخطوة الأولى إلغاء وجود الله، كأن وجود الله سبحانه هو العقبة الفقيد في سبيل الإنسان، وهكذا اتهموا الله بأنهم سبب الظلم وسبب الفقر وسبب الصراع الدائر بين الطبقات، وأن وجود الله هو الذي أقام مجموعة السهلة التي تتحدث باسمه وتصدر الفتاوى حسب الطلب ووفق المواصفات. قالوا إن الله هو سبب الأذى أسمع، وإذا ألغينا وجوده وألغينا دينه فإننا نستطيع أن نتحرر. ودول أخرى قامت على أساس أنها تشتم الله، كتائب موجهة لله. الهنود قال له أنت بقرة حليب، وقدماء المصريين كذلك اعتبروا إلههم بقرة، وفيهم من زعم أن الإله دخل بطن أنثى، دخل رحم أنثى وخرج من فرجها، وأن الإله يأكل ويشرب ويبول ويتغير. كل هذه النزعات وكل هذه كل هذا الخروج على الفطرة إنما هي صناعة بشرية، محاولة لتغطية الفطرة برسال من الطبق والأتربة والوسخات والنجاسات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، فقال إن كل مولود يولد على ظهر هذه الأرض فإنما يولد على الفطرة، كل المواليد ولدوا على الفطرة، سواء أكانوا مسلمين أم يهود أم نصارى أم بجوس أو هندوس أو شيوعيون أو وجوديون أو إباحيون أو ملحدون، كلهم جميعا وبلا استثناء ولدوا على الفطرة. ثم تحرك المجتمع ممثلا في الأب والأم والخال والعم والجار والصديق والرفيق تحرك المجتمع لخلق الفطرة ولتسميه الفطرة ولتبييع جلاله الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، هكذا تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبواه أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينفرانه. وهنا تتدخل أصابع البشر لإفساد فطرة الله، وتدخلت أصابع البشر. والرسول عدد لنا نماذج من انحرافات الفطرة، أبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا. ثم يستجيب. وهنا نقول يستجيب. ولقد سئلت بالأمس أو منذ أيام سؤالا حينما رأيت عربة تتحرك تحمل زعيما كبيرا لطائفة دينية كبيرة، سألني سائل: ألا يعرف ذلك الرجل الحق؟ ده سؤال محدد. وبرغم أن هذا السؤال محدد، لقد أجاب عنه القرآن الكريم إجابة محددة كذلك: فالذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قلت له: إن القضية ليست هي مشكلة الحق، إن بعد الحق فوارس عن الحق. وما أكثر الطوارث عن الحق أيها الناس في زمان الناس هذا. لماذا يرفض الناس الحق؟ والحق طيب، والحق لذيذ، والحق فيه الرخاء، وفيه السلام، وفيه المحبة، وفيه الأمان. الحق فيه الصدق، وفيه النور. فإن الحق هو الله الذي نعبده ونوحده ونحمده. لماذا يرفضون الناس الحق؟ إنما يرفضون الحق لأسباب كثيرة: الجاه، المنصب، الأسرة، المجتمع، العلاقات، المكاسب الدنيوية. كل ذلك وما أشبهه صوارف عن الحق. وهناك صارف عن الحق ينبغي أن نذكره وأن نعرفه، وهو الهوى، الهوى المزاج الشخصي الذي يتولد عنه كراهية لاتجاه المزاج حتى لو كان اتجاها خيرا واتجاها مثمرا. الهوى هو المزاج، الشيء الذي تحبه وتهواه. قد يكون مزاجك في الخمر، قد يكون مزاجك في القتل، قد يكون مزاجك في الدعارة. قل لربك كيف نحول ذلك المزاج الى مزاج طاهر لشريف، وهو مزاج قد اكل عليه الدهر وشرب واصبح مزاجا فاسدا معوجا لا يستقيم الا بقدرة قادر. الطوارف عن الحق كثيرة، والقرآن والرسول يقول: فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، او ينصرانه يجعلانه نصرانيا، او يمجسانه يجعلانه مجوسيا. لكن الرسول لم يقل: او يجعلانه مسلما. ما ادخل الاسلام يهودية او نصرانية او مجوسية او ما شئت قل الا الاسلام. لان الاسلام ايها الناس ليس دين طقوس ولا دين كهنوت، انما الاسلام هو دين وضوح ودين نور. نقول عنه بملء الفم: انه دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة. الاسلام بعيد عن هذه المذهبية العدلة، بعيد عن هذه الطائفية الخالقة، بعيد عن كل هذا. واذا وجدتم في المسلمين او في المنتمين الى الاسلام من يؤثرون الطائفية ويحبون المذهبية والعصبية، اذا رأيتم في صفوف المسلمين مجموعات كهنوت الصادة عن الله وعن سبيله، فاعلموا انهم قد دخلوا تحت قول الرسول: فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. واعلموا ان ما هم عليه ليس اسلاما، وانما هو شيء اخر غير الاسلام، لان الاسلام هو فطرة الله. اما المذهبية والطائفية فهي انتكاس من فطرة وبعد عن الفطرة. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تكون يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين، أن تكون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أقول قد يعني أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا شيء مرفوض في الفطرة، هذا شيء مذكور لا ينسى. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إن ربنا سبحانه وتعالى تحدث إلينا من ثلاثة منافذ، من ثلاثة اتجاهات، لم يحدثنا ربنا من اتجاه واحد، حدثنا بلغة الفطرة، ثم حدثنا بمنطق العقل، ثم حدثنا بمنطق النقل. فطرة في قلوبنا تشهد أن الله وحده لا شريك له، وأن كل الفلسفات والفرسقات القديمة والمعاصرة التي زعمت أن ربنا مجموعة أو كفيل أو تشكيلة، هذه النظريات الباهتة الدليلة الخائبة، هو تعدد الآلهة في القديم والحديث عند الفراعنة أو الهندوس أو الصينيين أو المعاصرين الذين ما أعجبهم أن يكون الله إلها واحدا، وإنما راهم يعددونه على أنحاء شتى. فمنهم من يقول إن الله اثنين، إله للظلام وإله للنور، إله للخير وإله للشر، وهؤلاء هم المجوس. ثم تصوروا معاهي الشتى، قائل لا تلي ولا تهدأ بين هذين الإلهين، إله الظلام وإله النور، هذا ينتشر حينا وهذا ينتشر حينا، هذا يخلق وهذا يميت، هذا يأتي بالنهار وذلك يأتي بالليل، وهكذا أصبحت مهزلة الخلافات المعارف المستمرة بين الآلهة الإلهين مشكلة عجيبة جدا، وأعجب منها أن يؤمن بها عقل بشري أو أن تدخل إلى فطرة بشرية. وهناك من قال إن الإله ثلاثة أقانيم، أقانيم يعني أصول ثلاثة، وهذه الأقنومية أو القول بالأقنومية ليس نظرية معاصرة، وإنما هو زعم قديم زعمه المصريون القدماء الذين قالوا بالأقانيم الثلاثة، وزعمه الهنود حينما قالوا بالأقانيم الثلاثة، وزعمه الإغريق القدماء حينما قالوا بالأقانيم الثلاثة. ولو رحنا تتبع من قالوا بستة الأقانيم الثلاثة المعبودة التي يعبدها الناس لوجدنا شيئا عجيبا. وهناك البعض الذي لم يتخذ آلهة ثلاثة، بل ذهب يدخل في الألوهية كل شيء، كل شيء يلقاه فيحبه يجعله إلها، كل شيء يخافه يجعله إلها، إلى أن أصبحت مظاهر الطبيعة كلها معبودة. الشمس إله، القمر إله، النجم إله، البحر إله، نهر النيل إله، تقدم إليه الضحايا كل عام عروس جميلة من وادي النيل تلقى في نهر النيل، النار إله يعبد. كل شيء من مظاهر الطبيعة حتى أخذ هذه المظاهر وهي الخنافس الجعل والجعران يعبد من دون الله ويصبح إلها. الأخبار تعبد، حتى التماثيل المصنوعة من عجوة تعبد أول النهار وتؤكل آخر النهار، وما أكثر المهزلة التي عاشها الإنسان إنما عجب الآلهة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وما زال من آيات